السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في الأسبوع الماضي تكلمنا على بعض الموضوعات التي في السبب الرابع من الأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وكان الظن أن الدرس قد سجل حتى ينتفع به الآخرون الذين يتابعون عن طريق الموقع، ولكن حصل أن المسجل لم يسجل، فلذلك سأضطر إلى أن أعيد ما كنت ذكرته على وجه الاختصار إن شاء الله تعالى، ثم أكمل البقية الباقية كالعادة. الآن نقرأ السبب الرابع حتى ينتظم الدرس مقروءا، ثم نبدأ بالشرح إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى، إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه.
هذا الكلام الذي سمعناه يحتاج في بدايته إلى التذكير ببعض ما كنت ذكرته في بعض دروسي فيما يتعلق بالخبر المتواتر والخبر الواحد والتفريق بينهما. متى نشأ هذا التقسيم أو هذا التفريق؟ والكلام على التعريف، وهل كان الأئمة الأربعة أو أحدهم قال بهذا التقسيم، وهكذا. وخلاصة ما يمكنني أن أقوله أن هذا التقسيم والتفريق بين المتواتر والآحاد، وتعريف المتواتر بالتعريف المشتهر عند بعض أهل العلم، هذا ما نشأ إلا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث، ثم أخذ ينتشر. وأكثر من أشهره وأكثر من ذكره في بداية الأمر هم المعتزلة، وهم الذين تولى الرد عليهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة. ولم يكن هذا التقسيم أو هذا التعريف للمتواتر معروفا في القرنين الأول والثاني أو كثير من الثاني، وحتى بعد هذا التاريخ يعني في القرن الثالث لم يكن الأئمة الكبار يستخدمون مثل هذا التفريق. فلو نظرنا في أقوال الإمام أحمد أو ابن أبي شيبة أو إسحاق بن راهوية أو عبد بن حميد أو البخاري، مسلم، محمد بن يحيى الذهلي، أبو حاتم، أبو زرعة، أبو داود، الترمذي، النسائي، بن ماجة وأمثال هؤلاء، فإننا لا نجد لهذا التقسيم وجودا في ذلك الوقت عندهم. وإن كان هناك من ذكر لهذا التعريف أو لهذا الاسم المتواتر، فإنه إنما يذكر بناء على التعريف اللغوي، مثل ما جاء عن البخاري رحمه الله في كتابه رفع اليدين في الصلاة أو القراءة خلف الإمام، قال: وقد تواتر الخبر. مع العلم أن الخبر الذي ذكره ليس بمتواتر على طريقة المتكلمين الذين عرفوا المتواتر بالتعريف المشهور، ولكن مقصود البخاري أنه قد اشتهر أو تتابع ذكر هذا الخبر. ذكرت أن المتواتر في لغة العرب مأخوذ من التواتر وهو التتابع، تواتر المطر أي تتابعت قطراته، واستخدامه في علم الحديث المقصود به متابعة كل راوي لراوي آخر. ونحن نعلم أن هذا التواتر يبدأ من اثنين، فالثاني يكون قد تابع الأول، فمن هنا يبدأ التواتر، هذا في لغة العرب. بالإضافة إلى أن هذا هو الذي يؤيده لسان الشرع، مثل ما نرى في شهادة الشهود الذين يشهدون على قضايا عظيمة جدا، مثل قطع الرقاب، قطع الأيدي، استباحة الفروج، أخذ الأموال، وكل هذا يجري بشهادة اثنين. فلولا أن خبرهم مقبول ويجب الحكم بمقتضاه لما كان الشرع يقر مثل هذا، فقال الله جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم. يعرف الذين تكلموا على التقسيم أو تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، يعرفون المتواتر بأنه ما رواه عدد كثير في كل طبقة من طبقات السند تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. فيشترطون في المتواتر 4 شروط: الشرط الأول الكثرة في كل طبقة من الطبقات، الشرط الثاني أن تقع هذه الكثرة في كل طبقة من الطبقات، الشرط الثالث أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، الشرط الرابع أن يسندوه إلى شيء محسوس يعني يدرك بالحواس كالسمع أو النظر أو الشم أو غير ذلك. هذا التعريف عليه ما عليه من المؤاخذات، وأشدها الشرط الأول والشرط الثاني. فالشرط الأول هو اشتراط الكثرة، نجد أن خطورته تكمن في كونهم يردون أحاديث وردت من طرق متعددة بدعوى أنها لم تبلغ التواتر، فدل هذا على أن الكثرة عندهم تحتاج إلى عدد، ولكن اختلفوا في ضبط هذا العدد. فمنهم من ذكر أعدادا لا نعرف حديثا وصل إليها، مثل قولهم يشترط أن يكون هذا العدد لا يحده حد، بمعنى أنه لو قلت رواه 1000 لقال لا هذا ليس بمتواتر، المتواتر لابد أن لا يحد بعدد. وهذا بطبيعة الحال لا نقول إنه لا يوجد في الأخبار التي يستعملها الناس، بل يوجد، ولكن لا يوجد في الأخبار النبوية، فليس هناك حديث بهذه الصفة. ولكن في الأخبار الدنيوية نجد أنه يمكن أن يوجد، مثل اليابان الآن، يمكن لو سئل كل واحد منا هل رأيت اليابان يقول لا، ولكن ليس عنده أدنى شك في أن هناك بلدا يقال له اليابان. كيف حصل عنده هذا اليقين وهذا العلم؟ بطريق الاستفاضة والشهرة التي بلغت حدا يسمى التواتر عندهم. لكن كلامنا هنا على الحديث النبوي، فهل يوجد حديث بهذه الصفة؟ نقول لا يوجد حديث بهذه الصفة. طيب، هناك من قال لا بأس أن نحد بالعدد، ولكن لابد أن يصلوا إلى عدة أصحاب بدر، يعني 314 رجلا، وليس هناك حديث من الأحاديث بلغ هذا الحد البتة. وهناك من قال أو حد العدد ب70 لقوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، ومنهم من قال 40 على أساس أنهم العدد الذين تقام بهم الجمعة، مع العلم أنه ليس هناك حديث صحيح يدل على أن الجمعة يشترط فيها هذا العدد، يعني 40، إلى غير ذلك من الأقوال التي أقلها ما ذكره السيوطي أو اختاره أنه 10. وهؤلاء 10 لم يوافق السيوطي من قبل الجميع على
هذا العدد، لأن اختلاف الأقوال يدل على اضطرابهم في تحديد العدد، وكون السيوطي ارتضى هذا العدد هذا اختيار السيوطي نفسه. هناك من قال نحن لا نشترط عددا ولا يشترط أن يكون العدد كثيرا، ولكن نريد هذا القيد وهو أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. بهذا القيد هناك استدراك على التعريف، وهناك أيضا استخدام شرعي لهذا التعريف. فيقال أولا إن هذا التعريف لم يستثني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سوء الأدب معهم أن نقول يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، حتى وإن فسر الكذب بالخطأ فإنكم لا تعنون الخطأ، لأنه لا يتصور أن يأتي تسعة ويجمعوا على الوقوع في خطأ عن طريق النقل، أي الخبر الذي استند إلى الحس، مثل لو قالوا إننا شاهدنا كذا وكذا أو سمعنا كذا وكذا، هذا لا يتصور عقلا ولا يقبله عقل عاقل أن يقال إن تسعة أجمعوا على الخطأ، لا يمكن أن يجمعوا إلا على خطأ متعمدوه الذي يسمى الكذب، وهذا لا يليق بحق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور أن يقال عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم أجمعوا على اختراق خبر من الأخبار. ثم إننا نخاطبهم بالمثال فنقول لو أن الخلفاء الراشدين الأربعة الذين اتفقت الأمة على خيريتهم، بل وعلى خيرية بقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم على رأس هؤلاء الصحابة الذين زكاهم الله جل وعلا، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لو أن هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة رووا حديثا وكل واحد منهم رواه عنه عدد كثير جدا، فهل تقولون عن هذا الحديث إنه متواتر؟ فبعتحال جوابهم لا، لا يرونه متواترا. والدليل أن هناك بعض الأخبار التي ردوها وهي تفوق هذا العدد ومخرجة في الصحاح، وكله باستخدام هذا السلاح، دعوى أنها ليست بمتواترة، مثل حديث الرؤية هي كثيرة، مثل حديث الشفاعة وهي كثيرة، ولكنهم يردونها بحجة أنها لم تبلغ حد التواتر. ابن حزم رحمه الله، هذا الذي أقول فيه الاستخدام الشرعي، يمكننا أن نستخدم هذا استخداما شرعيا، فنقول إذا كنتم تحدون العدد بإحالة العادة التواطؤ هؤلاء على الكذب، فإننا أيضا يمكن أن نقول إن العدد الشرعي المطلوب يمكن أن تتوفر فيه هذه الصفة، بغض النظر عن التعبير وسوءه الذي لا يليق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ الجواب ما ذكره ابن حزم رحمه الله في محاججته، قال إذا أتينا باثنين ووضعنا كل واحد منهما في غرفة وكلفناهما أن يختلقا خبرا لا يختلفان فيه، فإنه يستحيل عادة ولا يتصور البتة أن يجتمع هذان الاثنان على الوقوع في خطأ، إلا أن يجتمع في مكان واحد. وهنا نتدخل ونقول إننا نشترط في قبول خبر الراوي العدالة والحفظ، العدالة التي ينتفي بها وقوع في الكذب المتعمد، والحفظ الذي ينتفي به الوقوع في الخطأ، وبالمتابعة ينتفي الوقوع في الخطأ. فابن حزم له نقاش في هذه القضية يلزم بقبول الخبر عند هؤلاء وتسميته متواترا ابتداء من رواية الاثنين فصاعدا، ولا يعني هذا عدم تسمية الذي رواه واحد صحيحا أو الحكم بمقتضاه بأنه يفيد العلم، لا، وإنما هو من باب التنزل، يقول بناء على قولكم فإنه يكون متتابعا ابتداء من الاثنين. على كل حال في هذا نقاش طويل، وإن كان هناك يعني شيء من الأمور التي قد تكون ما اتضحت لبعض الإخوة السامعين، فيمكن إثارة هذا إن شاء الله تعالى عن طريق السؤال حتى لا أطيل في مثل هذا الموضوع. طيب، هل كان الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى يرون هذا التقسيم ويستخدمونه خاصة في مثل هذه الأمور التي أثارها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي مثارة فعلا؟ أقول إنني لم أقف على قول لأحد الأئمة الأربعة يستخدم فيه هذا التعبير في مقابل هذه الأمور التي ذكرت في السبب الرابع. على سبيل المثال معارضة خبر الواحد لظاهر القرآن، يعني يمكن أن يكون مثلا بعض الأئمة لا يأخذ بالحديث إذا كان لا يوافق ظاهر القرآن، وهذا إنما قال به أبو حنيفة ومن وافقه، لكن أبو حنيفة لا أذكر أنه جاء عنه تقييد ذلك بخبر الواحد. ثم إن استخدام هذا في كل ما يعارض ظاهر القرآن هذا أيضا محل نظر، لأن هناك أخبار أخرى قبلها أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهي يمكن أن يقال عنها إنها معارضة لظاهر القرآن، فلماذا تأخذ بتلك الأخبار؟ فالذي يظهر أن هناك قرائن أخرى تقوم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يمكن بمجموعها أن يعبر تعبيرا ببعض ذلك يغنيه عن باقي التعبيرات التي تتعلق بتلك القرائن. لكن فيما يتعلق بالإمام مالك على سبيل المثال والقول بأن الإمام مالك لا يقبل خبر الواحد إذا عارض أو إذا لم يأتي عليه عمل أهل المدينة، من الذي قال إن الإمام مالك قال هذا الكلام؟ نعم الإمام مالك يرى عمل أهل المدينة، لكن من الذي قال إنه استخدم خبر الواحد أو استخدم هذا التعبير ما يتعلق بخبر الواحد؟ وسنرى إن شاء الله تعالى ما على هذا من اعتراضات فيما يتعلق بمسألة عمل أهل المدينة. كذلك خبر الواحد إذا عارض القياس، وبالذات إذا كان الراوي ليس من أهل الفقه، خبر الواحد فيما تعم به البلوى، من الذي قال إن الأئمة استخدموا هذا التعبير؟ أما أتباعهم فنعم، لأنهم أخذوا هذا التقسيم بعد أن تأثر منهم من تأثر بعلم الكلام. وشاهد أن مثل هذه الأسباب التي ترد بها الأخبار أسباب عليها ما عليها، وأنا أنصح بالقراءة في كتاب إعلام الموقعين ابن القيم رحمه الله، لأنه تولى نقاش كثير من هذه الأمور التي حكيت عن بعض الأئمة والتي ترد بها الأخبار، وبالذات جعل ذلك مصحوبا بالأمثلة التي أفاض رحمه الله تعالى في ذكرها ومناقشة أدلة القائلين. مثل شيخ الإسلام بذلك قال إن بعضهم يشترط في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، وهذا أشرت إليه في الدرس الماضي، لو كان مسجلا لاكتفيت بذلك، لكن سأكون مضطرا أيضا لإعادة الكلام عليه. فالحنفية يرون أن خبر الواحد، طبعا ليس من المقصود بالحنفية أنه يشمل هذا أيضا حتى قول أبي حنيفة رحمه الله، لا، وإنما هذا مذهب الحنفية، أنهم يرون أن خبر الواحد إذا عارض ظاهر القرآن فإنه لا يؤخذ بخبر الواحد في مثل هذه الحال. وربما استدلوا على هذا ببعض الأدلة، وذكرت من تلك الأدلة أولا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها حينما طلقها زوجها البتة ثلاثا وطالبته بالسكنة والنفقة فلم يلبي طلبها، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأنه قال لا نفقة لك ولا سكنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنة. هذا الخبر لما بلغ عمر رضي الله تعالى عنه قال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أصابت أو أخطأت. وفي بعض الروايات لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصابت أو أخطأت. وذكر سنة نبينا في هذا الحديث لعله الدارقطني وأئمة آخرون، وأسهب ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليله وحق له ذلك، فإنه لو قال عمر رضي الله تعالى عنه وسنة نبينا لأصبح عندنا الآن خبران متعارضان، وهما نقل عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح هذان الخبران متعارضين من كل وجه. ولكن الصواب أن هذه اللفظة لا تثبت في هذا الحديث، أي قوله وسنة نبينا، فيبقى الحديث هكذا لا ندع كتاب ربنا، فيعود الأمر إلى الفهم الذي فهمه عمر رضي الله تعالى عنه من ظاهر القرآن. فنحن نعرف أن سورة الطلاق أولها قول الله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي لقبل عدتهن، وهذا يشمل جميع النساء سواء كانت المطلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. وبعد ذلك قال الله جل وعلا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجركم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، فأمر الله جل وعلا بالسكنة، وهذا يشمل كل مطلقة سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، هذا ظاهر القرآن. لكن حديث فاطمة بنت قيس خصص عموم القرآن، فهذا العموم الذي في هذه الآية يشمل كل مطلقة عدا المبتوتة ثلاثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنة ولا نفقة، وهذا أمر قد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يرى أن لها السكنة والنفقة، ومنهم من يرى أن لها السكنة دون النفقة بقول الله جل وعلا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجهكم، ومنهم من يرى أنها لا سكنة لها ولا نفقة. وهذا الرأي هو رأي الجمهور، وهو يتفق مع هذا الحديث، أي مع حديث فاطمة بنت قيس، وهو الراجح إن شاء الله تعالى. هذه المعارضة بين ظاهر القرآن وخبر فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها اعتمد فيه كما نرى على صنيع عمر رضي الله تعالى عنه. ونقول عمر لا شك أنه ثاني الخلفاء الراشدين، وأنه من العشرة المبشرين بالجنة، وأنه الرجل الملهم، ولا نشك في فضائله إطلاقا، ولكنه قد تخفى عليه بعض السنن وقد يجتهد فلا يوافق على اجتهاده. وكم من السنن التي فاتت عمر رضي الله تعالى عنه أو نسيها أو اجتهد ولم يوافق على اجتهاده. وكونه ملهما أو ورد في حقه نص عام مثل قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا لا يعني التسليم بكل ما يصدر عن عمر رضي الله تعالى عنه. ونحن نعلم أن عبد الله بن عباس أنكر بعض ما رآه عمر رضي الله تعالى عنه، صحيح ولا لا؟ ولا ما تدرون في التمتع؟ نعم التمتع في الحج، فعمر رضي الله تعالى عنه كان لا يرى التمتع ويرى الإفراد، وابن عباس قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، ولا يفهم من كلام هذا التهوين من شأن عمر. لا والله عمر في قلوبنا يمكن محبة تفوق محبة أولادنا وأزواجنا وأموالنا، ولكن الحق حب إلينا من عمر، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على اجتهاد عمر إذا رأينا أن هذا الاجتهاد يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقط نكتفي عند هذا الحد، فنقول إن عمر رضي الله تعالى عنه اجتهد في هذا الخبر، وفاطمة رضي الله تعالى عنها صحابية وهي مثبتة، والمثبت مقدم على النافي، ومعها زيادة علم فلماذا نترك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في هذا الخبر الصحيح لرأي عمر؟ لو كان عمر رضي الله تعالى عنه يخبرنا بوحي لا بأس، لكن كون المسألة عادت إلى رأي فالسنة مقدمة على آراء الرجال مهما كانت منزلتهم. وأظن إن شاء الله تعالى هذه المسألة من الوضوح بمكان. شبيه بهذا مسألة اليمين مع الشاهد، فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، من المعلوم شرعا أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر، فاليمين تكون على المدعى عليه والبينة يطالب بها المدعي، لكن في بعض الأحيان تنقص البينة عند المدعي، فإذا نقصت البينة كأن يكون لم يجد إلا شاهدا واحدا، فهل يذهب حقه أو هناك بعض الحلول؟ وهناك بعض الحلول، وهو أنه يمكن أن يطالب باليمين مع الشاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بهذا، ولكن اجتهادات بعض أهل العلم في مثل هذه المسألة جعلتهم ينظرون إلى وجود بعض النصوص المعارضة لهذا الخبر. طبعا هذا الخبر خبر أبي هريرة هو المشهور، وهو من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، ولكنه ورد عن صحابة آخرين، وبالذات معناه ورد عن صحابة آخرين، ولكن أشهرها حديث أبي هريرة هذا الذي أشرت إليه. قال بعضهم إن هذا الحديث يعارض ظاهر القرآن، وهو قول الله جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فالإشكال هنا في بعض المناهج المتبعة، خاصة في بعض التقعيدات الأصولية التي لا يوافق عليها أصحابها، سواء كانت تقعيدات يراها الحنفية فقط أو يراها المالكية فقط أو يراها الظاهرية فقط وما إلى ذلك، فهذه يمكن أن تناقش وفق الأدلة الشرعية. ولذلك كان بعض إخواننا من طلبة العلم يريد القيام بمشروع ضخم وجبار، وهو الاتيان بالقواعد الأصولية هذه مصحوبة بأدلتها سواء من القرآن أو من السنة، وبالذات التركيز على السنة، فهذا مشروع جيد، يعني جمع على سبيل المثال الأحاديث التي تحضر فيما يتعلق بالعموم والخصوص أو التقييد والإطلاق أو النسخ، أو مثل ما قلنا مثلا خبر الواحد فيما تعم به البلوى وهل مجرى وتناقش، هذا مشروع جيد، ولكنه يحتاج إلى طاقم عمل ضخم وتمويل ضخم يمكن من خلاله القيام بمثل هذا العمل الجبار. فأقول إن القواعد الأصولية هذه كونه يجتهد فيها بعض أهل العلم لا يسلم لهم بها، وبالذات إذا خولف من غيرهم. أما إذا كانت القاعدة محل إجماع أو محل اتفاق أو رأي الجمهور عليها فهذا لا بأس به، لكن كونه يشد بها بعض أهل العلم ثم نجد معارضتها للأدلة الشرعية فهذا هو الذي لا ينبغي قبوله، مثل هذه القاعدة وجعل المعارضة الظاهرة للقرآن يقضى بسببها على كثير من السنن، ترد بسببها الكثير من السنن، حتى إن هذا أثر على صحة بعض العبادات التي يمكن أن تدخل أو تركها يدخل الإنسان في الكفر، نسأل الله العافية، كالصلاة. فبعض فقهاء الحنفية يرون أن المصلي يخر ساجدا بعد ركوعه مباشرة ولا يرفع صلبه من الركوع، استدلالا بعموم قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قالوا فلم يذكر القيام من الركوع، إنما الركوع ثم السجود مباشرة. سبحان الله، أين ذهبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين ذهبت الأحاديث الكثيرة جدا التي تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين ذهب قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي؟ أين ذهبت صلاة الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي الذي قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فوالله ما كنت بألزمنا له، لكن هات اعرض. وكانوا عشرة وهو الحادي عشر، فصلى لهم، قالوا نعم هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وإذا تأملتم صفة صلاة أبي حميد الساعدي تجدون فيها الرفع من الركوع. ونعلم أن في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلاته باطلة وأمره بإعادتها، وكان من أسباب ذلك أن هذا الرجل لم يقم صلبه من الركوع، بالإضافة لخلل طرأ على الصلاة من جهات أخرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فكون هناك من يرى من أهل العلم بعض القواعد الأصولية أقول لا يسلم لهم بهذا، وهذا الموضوع في الحقيقة من أهم الموضوعات التي تنبغي إثارتها، حتى يكون من يتأثر بمثل هذا المنهج أو يكون ماشيا على أصول الحنفية يعرف أن مثل هذا الأمر لا يمكن قبله، بالذات إذا أصل بطريقة علمية كتبت عنه كتابات مؤلفات أثير الموضوع في مواقع الإنترنت، فإن مثل هذه الأصل يكون لها أثر بإذن الله تعالى. فيما يتعلق بموضوع اليمين مع الشاهد، هناك بعض النصوص المعارضة مثل إشهاد أربعة شهداء في حال وقوع الزنا، ومثل هذا نعم قد يشوش على مثل هذا الحديث، لكن بعض أهل العلم قال يعني هم افترقوا في الكلام على هذا الحديث على أقوال، فمنهم من قال نأخذ بهذا الحديث فيما عدا الحدود التي يشترط فيها العدد ولا يؤخذ فيها باليمين، ولم يرد فيها أن اليمين قبلت في مثل هذه الحال، وهذا أيضا ليس شيئا يخص الإنسان حتى يمكن أن يدلي عليه باليمين، فالحدود لابد من توفر العدد فيها مثل حد الزنا أو حتى حد السرقة وغير ذلك من الحدود إلا القصاص. فالقصاص الحنفية لم يشترطوا فيه أو لم يشترطوا استثناءه من عموم هذا الكلام، وإنما قالوا الحدود فقط، وما عدا الحدود فإنه يمكن أن يكون فيها يمين مع الشهادة. بعض الأئمة الآخرين قالوا يمكن الأخذ باليمين مع الشهادة إلا في الحدود والقصص، وبعضهم جعل ذلك، وهؤلاء هم الجمهور، جعلوا هذا مرتبطا بالأموال فقط، وما عدا ذلك كالحدود والقصاص وغير ذلك من الأشياء التي لا تتعلق بالأموال فإنهم يقولون لا بد فيها من وجود العدد ولا يكتفى باليمين في حال نقصان العدد. على كل حال التفصيل في الأقوال بهذه الصفة يدلنا على أنهم قبلوا الحديث في الأساس، ولكن بعضهم صارت له بعض الرؤى فيما يتعلق بالحديث وهي رؤى مصحوبة بأدلة أخرى، لكن الرأي الآخر وهو رأي الحنفية الذين قالوا إنه لا يؤخذ باليمين في مثل هذه الحال ولا بد من توفر الشهود. فهذا القول انفردوا به، وقد يكون مثلا تابعهم بعض شذاذ المذاهب الأخرى، ولكنه رأي ترده السنة. وقولهم إنه خبر واحد معارض القرآن يجابون بأنه روي عن عدد من الصحابة، فكيف قلتم إنه خبر واحد؟ فهذا ورد عن عدد من الصحابة، وبعضها معناه جاء في الصحيح، في صحيح مسلم وفي بعض كتب السنن أيضا أحاديث أخرى، وهل مجرى أظن جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، يعني معناه لكن نسيت لفظه، لكن المعنى موجود. هذا فيما يتعلق بمعارضة الحديث لظاهر القرآن. أما عرض الحديث على السنة فيقصدون بها السنة المتواترة، وأما معارضة الحديث لحديث آخر هذا الأمر يقع كثيرا وعلاجه هين عند أهل العلم، وأهل الحديث الذين جمعوا بين الفقه والحديث هم الذين عنوا بمعالجة مثل هذه القضايا. لكن إشكالنا في الأعم الأغلب مع دعوى التواتر، فالآن يفرق بين الحديث المتواتر والحديث غير المتواتر. فإذا كان هناك معارضة بين حديث متواتر ظاهرة وبين حديث غير متواتر وهو صحيح، فإن هناك جرأة على رد الحديث الصحيح، ولا يسار بالطريقة التي يسير عليها أهل العلم في محاولة جمع والتوفيق بين هذه الحديث. لأن أهل العلم بالحديث وأيضا الفقهاء الذين مشوا على طريقة الأئمة أو جماهير الأئمة، إذا تعارض عندهم خبران فإنهم بالدرجة الأولى يسعون إلى الجمع والتوفيق بين هذين الخبرين أو أكثر لو كان هناك أكثر من خبرين. وهذا مثاله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طير، وجاء في حديث أخرى إثبات صلى الله عليه وسلم للعدوى، مثل فر من المجذوم فرارك من الأسد. جاء هناك بعض الأخبار الأخرى التي توافق هذا الحديث وبعض الأخبار الأخرى التي توافق هذا الحديث. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا مجذوما أكل معه صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله توكلا على الله وأكل، ولم يقرر العدوى في هذه الحالة. فهذا يوافق حديث ماذا؟ لا عدوى. وهناك أيضا حديث الرجل الذي ذكر أن البعير الأجرب يكون مع الإبل فتجرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. طيب هذا يتفق مع حديث ماذا؟ أيضا مع حديث لا عدوى ولا طيرة. لكن إذا جئنا لحديث الطاعون، قول صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون بأرض ولستم فيها فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، فهذا يوافق حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وهكذا. فمثل هذه النصوص ظاهرها التعارض. هل تضرب نصوص الشرع بعضها ببعض وتتساقط أو تخضع للهوى؟ قل لا، أهل العلم ضبطوا هذه القضايا بضوابط، يقولون يمكن أولا أن نجمع بين الأحاديث، إذا تعذر علينا الجمع ننظر هل بعضها متقدم وبعضها متأخر، فإذا وجد متقدم ومتأخر أخذنا بالمتأخر وقلنا إنه نسخ المتقدم، وإذا لم نعلم التاريخ فإننا في هذه الحال نلجأ إلى الترجيح، والترجيح ننظر فيه إلى قوة الأدلة، فإن كان بعضها صحيحا وبعضها ضعيفا فإن الصحيح يقضي على الضعيف ويقدم عليه. لكن إذا تكافأت هذه الأحاديث في القوة، وليس من الضروري أن تكون درجة ومن حيث الصحة واحدة، ولكن إذا كانت كلها تشترك في كونها مقبولة، يمكن يكون بعضها صحيحا والآخر حسنا، أو كلها صحاح ولكن بعضها أقوى من بعض، فهذه لا يقال فيها إنها تفاوتت في القوة، بل كلها مقبولة. لكن هناك طرق يمكن أن تسلك في هذا، ووجوه الترجيح التي يسلكها بعض الأئمة متعددة، مع العلم أن بعضهم يجعل هذا من أوجه الجمع، مثل تخصيص العموم أو تقييد الإطلاق أو نحو هذه تلحقه بالترجيح، ولا حرج في ذلك، ولكن المهم أنها من ضمن المسالك التي يمكن أن تسلك في حال التوفيق أو الترجيح بين الأدلة، لجعل هذه الأدلة كلها متسقة وغير متنافرة ولا متعارضة، وإنما توجه توجيها سليما تلتئم به كله أدلة الشرع. الأمثلة الحقيقة على هذا كثيرة، وكما قلت لكم هذا من مهمة الذين جمعوا بين الفقه والحديث، ولكن ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أنه ليس هناك بحمد الله تعالى حديثان متعارضان من كل وجه، بحيث إنها لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح أبدا، لأن هناك من يقول إننا يمكن أن نسلك مسلك التوقف، ولكن مسلك التوقف هذا إن كان بسبب عجز الإنسان عن الوصول إلى الحق في هذه القضية ويتهم نفسه بالقصور ويخالفه غيره ويرى أن هذه الأدلة يمكن الجمع بينها أو الترجيح، فهذا شأنه. وأما إن كان هناك دعوة أن هذه النصوص قد تساقط وتعارضت وكأنها صارت مضطربة ولا يمكن العمل بها، وهو الذي يمكن أن يسمى التوقف عند من يرى هذا الرأي، فنقول هذا لا يمكن وليس هذا، والحمد لله موجودا في نصوص الشرع. وابن خزيمة رحمه الله له عبارة اشتهرت وانتشرت معناها أنه لا يوجد حديثان متعارضان عن النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه، ومن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به لأؤلف بينه. الأمر الآخر اشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول. مخالفة القياس هذه من المسائل التي أخذت بعدا عند بعض الأئمة، لأننا نرى بعض الأئمة الآخرين يقدمون النص على القياس حتى ولو كان النص ضعيفا، كما هو مسلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولكن على الأقل نحن نقول لهؤلاء حنانيك، على الأقل إذا كان النص صحيحا لا تقدم عليه آراء الرجال. أما أن يأتينا نص بإسناد صحيح لا مطعن فيه سوى أنه خبر واحد، ثم نقول في هذه الحال إن هذا قد خالف الأصول أو خالف القياس ولا نقبله إلا بشروط، ومن أهم هذه الشروط أن يكون المحدث الذي روى هذا فقيها، فإن هذا لا يمكن التسليم به. هم استدلوا بدليل كنت ذكرته لأخوة في الأسبوع الماضي على وجه العجلة، وهو أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لما حدث بحديث توضأ مما مست النار، قال له عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنا توضأ من الدهن؟ أنا توضأ من الحميم؟ فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يا ابن أخي، إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. قالوا: فهذا ابن عباس ويرونه فقيها لم يسلم بقبول خبر أبي هريرة، لأن أبا هريرة غير فقيه، فهو خبر واحد عارض القياس، وابن عباس عارضه بالرأي. نقول: أولا، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد أدب ابن عباس بهذا الأسلوب اللطيف، قال: يا ابن أخي، إذا جاءك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، لأن أبا هريرة يرى أن هذا مسلك غير صحيح. لكن هل كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهم معارضا لهذا بالرأي والقياس، أو عنده أمر آخر؟ حتى وإن كان ابن عباس عبر بهذا التعبير، لكن هناك أدلة أخرى في مثل هذه المسألة التي أرادها ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهي مسألة معروفة والخلاف فيها معروف، والقول بأن الوضوء مما مست النار قد نسخ قول معروف، وذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في أحاديث عدة أنه شرب وأكل مما مست النار ولم يتوضأ، فهو عليه الصلاة والسلام أكل أثوار أقط ولم يتوضأ، وهو عليه الصلاة والسلام أكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ، وهكذا لو طلبنا مثل هذه الأحاديث فإنها أحاديث بمجموعها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي عنه أدلة تدل على أنه أكل وشرب ولم يتوضأ. فقول ابن عباس في معارضته لأبي هريرة إنما هو قول فقيه مع فقيه مقابل الدليل بدليل، مثل ما حصل من علي رضي الله تعالى عنه حينما سمع أن أبا هريرة يحدث بحديث النهي عن الشرب قائما، فدعا بوضوء وهو في رحبة المسجد، ثم توضأ وهو جالس وفضل من وضوئه فضله فقام وشرب وهو قائم، وقال إن أناسا يكرهون ما صنعت، يشير إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. فهذا من باب مقابلة النصوص بنصوص أخرى، وليس من باب مقابلة النصوص بالرأي والقياس. وابن عباس حينما قال أن توضأ من الدهن أن توضأ من الحميم، يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدهن وشرب الحميم يعني المرض ونحو ذلك، وكل هذا مما طبخ بالنار. هناك بعض الأدلة التطبيقية التي جاءت في هذه المسألة، هي بعض الأدلة التي يمكن أن يقال فيها إن الحديث مخالف للرأي والقياس، وإن تضعيف هذا الحديث ورده بسبب مخالفته للرأي والقياس. يذكرون في هذا حديث الرهن وقول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن مرطوب محلوب، وفي بعض ألفاظه شيء من التفصيل. وإذا كان هذا الرهن الذي يمكن أن يركب ويحلب بسبب ما على الراهن من قرض لذلك المرتهن، فإن هذا يمكن أن يكون صورة من صور الربا، فيرون معارضة هذا الحديث للرأي والقياس في مثل هذه الحال. يعني إذا اقترضت من شخص مبلغ 500 ريال وقلت أنا سآتيك بالمبلغ بعد شهر أو شهرين أو نحو ذلك، وقال أريد ضمانا، وقلت هذه الشاة تبقى عندك حتى آتيك بالمبلغ الذي اقترضته منك، هذه الشاة إما أن يتفقا فيما بينهما على أن صاحب الشاة يأتي بعلفي، ويمكن أن يشترط صاحب الشاة أن يحلبها ويأخذ لبنها، فإذا كان هذا كذلك فلا بأس، أو يدفع صاحب الشاة هذه الشاة للرجل الذي دفع له المال ويترك، وهذا الرجل بلا شك أنه يريد أن يحافظ على هذه الشاة، ولا يمكن أن يحبسها ويقول صاحبها ما جاء بطعام ولا شراب وهو المسؤول عنه، هذا لا يتصور. إذا ماذا سيصنع هذا الرجل؟ سيعلفها، وهذا العلف مقابل كلفة، يمكن ينفق عليها مالا وهكذا، فيمكن أن يحلبها مقابل هذه الكلفة التي يقوم بها في سبيل المحافظة على هذه الشاة. كذلك أيضا إذا كان الرهن مركوبا، أي دابة من الدواب كالجمل أو الفرس أو الحمار أو غير ذلك، فإن هذه الدابة أيضا بهذه الصفة إذا كان ينفق عليها طعاما وشرابا ويقوم على خدمتها، فإنه يمكن أيضا أن يستفيد منها في مقابل هذه النفقة، إلا أن يكون صاحب هذه الدابة هو الذي ينفق عليها ويشترط أن يقوم هو بهذه الأنواع من أنواع الانتفاع بهذه الدابة، فهذا بحسب الاتفاق بينهم. لكن على كل حال إذا كان ليس هناك شرط بينهما وقام صاحب المال أي المرتهن بالإنفاق على هذه الدواب واستخدامها هذا الاستخدام من لبن أو ركوب، فإنه لا بأس بذلك. لكن فقهاء الحنفية عارضوا هذا بأن هذا يدخل في الربا، وقدموا عليه عموم الأدلة التي تحرم الربا، والجمهور أجابوا بأن هذا لا يعد من صور الربا، وإذا كان هناك أدلة يمكن أن يستفاد منها على وجه العموم أن هذا دخل في الربا، فإننا نقول أن هذه الصورة مخصوصة من تلك العمومة ومستثنى منها، بالإضافة إلى أن العلة قد عرفت، وهي أن هذا مقابل الإنفاق الذي يقوم به صاحب المال على هذه الدابة. فقهاء الحنفية قالوا يعني أن هذا من باب النسخ، يعني أن أحاديث الرهن مركوب محلوب وما جاء في معناه، ما جاء في معنى هذا الحديث، هذا قبل تحريم الربا، لكن لما حرم الربا منعت هذه الصور. فمثل هذا الكلام يقال لصاحبه: أين الدليل على أن هذا متقدم وهذا متأخر؟ إذا وجد عندك دليل على أن هذا النص متقدم على أحاديث أو نصوص الربا فوقتها ينظر، أما إذا كان غير متقدم فلا يجوز ضرب النصوص بهذه الصفة وتقديم بعضها على بعض بلا حجة ولا برهان. على كل حال، مسلك معارضة النص ومخالفته للقياس إذا لم يكن الراوي فقيها، يعني هم لا يعرضونه دائما، ولكن إذا لم يكن الراوي معروفا بالفقه هذا مسلك ضعيف، وبالذات أنهم جعلوا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، أو وصفوا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بعدم الفقه كما في المثال الذي ذكرته سابقا. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه من فقهاء الصحابة، معروف أولا كثرة رواياته، ورواياته عمدة في الأحكام، ولو ردت أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لم بنى على ذلك نقص الدين نقصا كبيرا جدا، بالإضافة إلى أنه رضي الله تعالى عنه كان يفتي وله آراء معروفة، فهذا الوصف لا يسلم لهم به في مقابل هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال، فالقاعدة من أصلها لا يسلم بها، ولكن هو قول ذهب إليه بعض هؤلاء الفقهاء. من ذلك أيضا اشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى. المقصود بعموم البلوى الأمر الذي يحتاجه الناس، وتكون الدواعي متوافرة على ذكر أدلته بسبب فشوه وانتشاره وكثرة احتياج الناس إليه. فيقول: لا نتصور أن هذا الأمر الذي بهذه الصفة لا يرد فيه إلا خبر أحد، وهذه أيضا مشكلة أخرى، ولعله بالمثال إن شاء الله تعالى يتضح المقام. من الأمثلة التي يمثل بها في هذا حديث بسرة رضي الله تعالى عنها في مس الذكر، وقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. قالوا إن هذه بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها تحدث بأمر مختص بالرجال، فما شأنها وشأن الرجال؟ وأين كان الرجال الذين هم بحاجة هذا الحكم عن هذا الحكم؟ لماذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتنفرد به امرأة، وهو حكم تعم به البلوى، الرجال محتاجون إليه؟ قيل لهم: يا سبحان الله، وهل تفردت بسرة رضي الله تعالى عنها بهذا؟ بل رواه عدد من الرجال كأبي هريرة وزيد بن خالد وغيره رضي الله تعالى عنهم، وإن كان في أسانيد بعضهم شيء من المقال، لكن بعضها جوده بعض الأئمة كالبخاري في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، يعني البخاري جوده وكأنه مال إلى تصحيحه، أو قال هو أصح ما في الباب أو نحو ذلك. والمسألة خلافية معروفة بسبب معارضة حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه لحديث بسرة. فإذا جئنا لهذين الحديثين على أنهما متعارضان ونريد أن نجمع بينهما أو نرجح، فهذا باب سبقا تكلمنا عليه، وللعلماء فيه مسالك، فمنهم من مال إلى الجمع بين الحديثين، ومنهم من مال إلى الترجيح. فمن مال إلى الجمع حمل حديث بسرة على حالة المس بشهوة، وحمل حديث طلق بن علي على عمومه، فمس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا مسه بشهوة. هذا حمله بعض أهل العلم على هذه الصورة، وبعض أهل العلم سلك مسلك الترجيح، فمنهم من مال إلى ترجيح حديث بسرة كالبخاري والطائفة، ومنهم من مال إلى ترجيح حديث طلق بن علي كعلي بن المديني وبعمر الفلاس أبي حفص الفلاس عمرو بن علي وغيرهم. والسبب قرب تكافؤ هذين الحديثين في القوة، لكن الذي رأيته أن حديث بسرة أقوى من حديث طلق بن علي، وحديث طلق بن علي معل بتفرد قيس بن طلق بهذا الحديث، وليس هو ممن يحتمل تفرده به، بل تكلم فيه بعض أهل العلم، وهذا الذي أرى أنه لا يحتج به، أعني قيس بن طلق وهو الذي تفرد بهذا الحديث. فحديث طلق بن علي أرى أنه لا يناهض في القوة حديث بسرة بن صفوان رضي الله تعالى عنه. هناك من ذهب إلى القول بالنسك كابن حبان، فرأى أن حديث طلق بن علي متقدم على حديث بسرة، لأن طلق بن علي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أول قدومه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لما كان يبني المسجد، وبسرة بن صفوان إنما هاجرت إلى المدينة بعد ذلك، فرأى أن حديث بسرة متأخر على حديث طلق ومقدم عليه. وأقول هذا الرأي يمكن أن يسلفه أيضا الرأي الآخر، وهو أن الدليل الحاضر مقدم على الدليل المبيح، والدليل الناقل عن الأصل مقدم على الدليل المبقي على الأصل. لماذا؟ لأننا نعلم أن حديث طلق بن علي موافق للأصل، فالأصل أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، هذا هو الأصل، لكن حديث بسرة ناقل عن الأصل، فالناقل عن الأصل بلا شك أنه متأخر عن الأصل، هذا لا شك فيه، لكن هل يمكن أن يكون الدليل الآخر ناسخا لهذا الدليل؟ أنا أظن أني سبقا أشرت إلى طريقة ابن حزم رحمه الله في مثل هذا، فهو يستخدمه كثيرا ولا يقر على الإكثار منه، ولكنه يمكن أن يستخدم في مثل هذه الصورة، وهو أننا نوقن أن حديث طلق بن علي موافق للأصل، لأن الأصل إباحة المس، وحديث بسرة ناقل عن الأصل، فهو متأخر بلا شك. ابن حزم يقول محال أن يعود المنسوخ ناسخا ثم لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالمنسوخ ما هو؟ حديث طلق، أو الحكم الذي تضمنه حديث طلق هو بلا شك أنه منسوخ، هذا لا أظن أحدا يخالف في ذلك من أهل العلم، ولكن عوده ناسخا مرة أخرى لحديث بسرة يقول هذا محال إلا أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذه طريقة ابن حزم في استخدام مثل هذه القاعدة في مثل هذا التعارض. على كل حال أنا أرى أن السبب الأقوى هو الكلام الذي في قيس بن طلق، ومن رأى النص فله ذلك أيضا سواء بطريقة ابن حبان أو بطريقة ابن حزم. والمسألة خلافية، ولا نشك أن هناك طائفة من أهل العلم قالوا بكذا، وطائفة من أهل العلم قالوا بكذا، ومن جملة من ورد عن القول بانتقاض الطهارة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وطائفة من أهل العلم. جاء عن سعد بن أبي وقاص بإسناد كالشمس في موطأ الإمام مالك حينما كان مصعب بن سعد يمسك المصحف على أبيه، قال مصعب فاحتككت، فقال لعلك مسست ذكرك، قال قلت نعم، قال قم فتوضأ. هذا سعد رضي الله تعالى عنه، وهذا كما قلت لكم صحيح عنه. على كل حال نحن نفرق بين الترجيح بين هذه الآراء وبين استلال قاعدة منها، فنحن نقول إن هذه القاعدة التي استدلوا بها واعتمدوا على مثل هذا الحديث قاعدة غير صحيحة، وليس هذا عمدتهم طبعا، هذا من باب التطبيق والتمثيل، ولكن هم اعتمدوا على أدلة فيما أرادوا بمثل هذه القاعدة التي هي رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى. من جملة ما استدلوا به قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع الجدة، استدلوا بقصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع الجدة، وهي قصة مشهورة يرويها قبيصة بن ذؤيب، أن الجدة أتت أبا بكر رضي الله تعالى عنه
تطالب بنصيبها من الميراث، فقال لا أجد لك في كتاب الله شيئا، فشهد عنده محمد بن مسلمة على ذلك، قال أمعك من يشهد معك؟ فشهد معه المغيرة بن شعبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. قالوا فأمضى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذلك. الجواب عن هذا الحديث يحتاج إلى شيء من التأمل. أولا سنده ضعيف، وقبيصة بن ذؤيب لم يدرك أبا بكر رضي الله تعالى عنه فهو منقطع، ولو اكتفينا بهذا لكفى واسترحنا، لكن نضيف إليه أيضا ما نضيف، وهو أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل خبر عائشة رضي الله تعالى عنها وهي واحدة في عدد الأثواب التي كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كفن في ثلاثة أثواب سحولية بيض، ولم يقل أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعائشة أمعك من يشهد معك. فإن قالوا خبر الجدة تعم به البلوى وخبر عائشة لا تعم به البلوى، نازعناه وقلنا بل العكس، أيما أكثر شيوعا، عدد الوفيات أو عدد إرث الجدة؟ الوفيات كثير، ونحن في حاجة إلى معرفة ما الذي يكفن فيه الميت أكثر بكثير من حاجتنا إلى معرفة هل الجدة ثالث أو لا ثالث. يمكن تأتينا مئات الحالات ما فيها الجدة ثالث، أو لا يرد أصلا للجدة ذكر، لماذا؟ لوجود الأصل أو الفرع الوارث الذي يحجب الجدة وانتهى الإشكال. فعلى كل حال هذا أيضا منزع آخر، أبو بكر رضي الله تعالى عنه قبل خبر عائشة ولم يرده. أيضا يمكن أن يجاب على هذا بأن لو صح هذا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه لقلنا إن هذا من باب تعارض الأخبار، فإذا كان الراوي شك في قبول الخبر أو شك في ثبوت الخبر لقراء قامت عنده، فإن هذا يمكن أن يكون داعيا للتثبت لا غير، كما سأعرج عليه إن شاء الله تعالى في النقطة التي بعد هذا. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه يرى أنه أقدم الصحابة إسلام وأكثرهم ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويستغرب أن قضية المواريث هي الحكم الوحيد الذي فصل وبين فيه في القرآن، فهي الحكم الذي تولى الله جل وعلا قسمته في كتابه ولا ينص عليه في القرآن. ومن الذي يعلمه؟ يعلمه محمد بن مسلمة الذي لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة أبي بكر، بل هو من الأنصار الذين إنما كانوا في المدينة، وأبو بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مكة، فأيما أكثر ملازم، محمد بن مسلمة أو أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ وأما المغيرة بن شعبة فما أسلم إلا متأخرا، فكيف يعلمان هذا الحكم الذي خافي عليه هو والذي لم يذكر في كتاب الله؟ فهناك دواعي للتثبت. طيب نضم هذا مع قاصمة الظهر لهذه الحجة التي أدلوا بها، وهي أنا نقول سلمنا لكم أن هذا صح، فهل خبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه الآن خبر واحد أو تجاوز خبر الواحد خبر؟ فإذا كان خبر واحد فكيف تحتجون في هذا الباب بما لا تؤمنون به أصلا؟ فنحن يمكن أن نقلبها عليكم ونقول إن هذا خبر واحد، لا يمكن أن تحتجوا علينا في إبطال قاعدة سرنا عليها بخبر واحد. ينتهي الأمر. ثم إن هذا والحجة الثانية الآتية كلها تدل على ما سأركز عليه إن شاء الله تعالى في كلامهم على الخبر الثاني. الخبر الثاني هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع أبي موسى وأبي سعيد الخدري، وذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جاء وطرق على عمر رضي الله تعالى عنه الباب مرة مرتين ثلاثا ثم انصرف، ففتح عمر الباب فوجد أبا موسى قد انصرف، فنادى ما الذي صرفك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. فقال له عمر لتأتيني ببينة أو لأجعلنك ضربا. فرجع أبو موسى فوجد مجلسا من مجالس الأنصار وهو ممتقع اللون مصفر اللون، فسألوه عن السبب فقال: هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف وكيف؟ قالوا: كلنا سمعناه، لكن والله لا يذهب معك إلا أصغرنا. وكان أصغرهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فذهب وشهد معه. فقال له عمر: أما إني لم أتهمك لكني أحببت أن أتكلم. قال: فهذا عمر لم يقبل خبر الواحد وهو أبو موسى فيما تعم به البلوى. ما هي البلوى؟ قالوا: الاستئذان. هذا أمر مشتهر ومنتشر. قلنا: جيد، يعني دعونا نمشي معكم الآن. هل الآن هذا الخبر أو خبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يمكن إطلاقا أن ينظر فيه إلا من هذه الزاوية الضيقة على أنه فيما تعم به البلوى؟ ألا يمكن أن يكون هناك سبب آخر مثل الأسباب التي ذكرت؟ وهذه أيضا موجودة في خبر عمر رضي الله تعالى عنه هذا، وذلك أن أبا موسى الأشعري ما قدم إلا في السنة السابعة من الهجرة، ولم يكن أبو موسى كثير الطرق لأبواب النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف عمر الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، والذي جاء في عدد من الأخبار جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، وكان يسمران الليل في أمور المسلمين. عمر رضي الله تعالى عنه بلا شك أنه كثير الطرق لأبواب النبي صلى الله عليه وسلم للدخول على ابنته. فهذه الحادثة، حادثة الاستئذان، يعني جعلت عمر رضي الله تعالى عنه يتعجب كيف فاتته هذه السنة العملية التي يكثر انتشارها ويعلمها هذا الرجل الذي ما جاء إلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم مصاحبته فقط عند هذا الحد. من الذي قال لكم إن هذا بسبب أن عمر يرى أنه خبر واحد فيما تعم به البلوى؟ طيب، عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء أبو موسى بأبي سعيد، هل قال له الخبر الآن صار متواترا؟ ما رأيك؟ نقول إنكم أنتم الآن تقولون إنه ما زال خبر واحد، أبو موسى وأبو سعيد ما زال خبر واحد فيما تعم به البلوى، كيف قبلتم هذا؟ إلا إذا كنتم والله خلاص سلمتم بأنه صار متواترا الحمد لله، يعني هذا مكسب كبير جدا، لكن نحن نعرف أنه لا تسليم. ثم نأتي للأمر الآخر ونقول: كم من الأخبار التي هي أكثر شيوعا من هذا أو مماثلة له، يعني فيما تعم به البلوى، وعمر رضي الله تعالى عنه لم يتلكأ ساعة ولا لحظة في قبول ذلك الخبر. على سبيل المثال، الرجل مع زوجته، كانت هناك قضية وهي: هل إذا جامع الرجل زوجته دون أن ينزل يلزمه الاغتسال أو لا يلزمه الاغتسال، أو أن الاغتسال لا يكون إلا إذا دفق الماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر: الماء من الماء، أو إنما الماء من الماء. تذاكر عمر وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا، فقال له علي رضي الله تعالى عنه: أرى أن تسألوا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهن اللاتي يفطرن. فأرسلوا أبا موسى رضي الله تعالى عنه إلى عائشة رضي الله تعالى عنه، فأخبرتهم بأنه إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل ولو لم ينزل، فتقول: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. فقبل عمر خبرها وهي واحد، وهذا تعم به البلوى. كم عدد الناس المتزوجين وكم تأتيهم مثل هذه الحادثة كثيرة، خبر تعم به البلوى، ولم يطلب عمر رضي الله تعالى عنه مزيد تثبت على هذا، بالإضافة لقبوله رضي الله تعالى عنه لخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من مجوس هجر، أو في خبر الطاعون إلى غير ذلك من الأخبار، أو توريث امرأة أشيم الضبي أو غير ذلك من الأخبار التي كان عمر رضي الله تعالى عنه يقبلها، ولم يقل إن هذا مما تعم به البلوى. هذه هي الأشياء التي ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية. فيه أشياء أشار إليها إشارة، قال: إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه، يعني مثل خبر الواحد إذا لم يأتي عليه عمل أهل المدينة، أو خبر الواحد أو الراوي عمل الراوي بخلاف روايته، عمل الراوي بخلاف روايته، هذه أيضا من القضايا الأصولية التي يثار حولها شيء من الخلاف. قل بالنسبة لعمل خبر الواحد في مقابل عمل أهل المدينة، جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ما يدل فعلا على تعظيمه لما يسمى بعمل أهل المدينة، وعدم أخذه ببعض الأحاديث بسبب أنه لم يجري عليها عمل أهل المدينة. يمكن أنكم سمعتم بحديث صوم ستة أيام من شوال، وهو مشهور عن الإمام مالك، لكن أشهر منه وآكد فيما يتعلق بعمل أهل المدينة حديث البيعان بالخياغ ما لم يتفرق. فهذا الحديث أولا ليس هو خبر أحد، وإنما رواه عدد كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنه، بعضهم في الصحيحين مثل حديث حكيم بن حزام، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره، وبعضها في خارج الصحيحين، فهو يكاد يكون متواترا هذا الحديث أن البيعين بالخياط ما لم يتفرقا. لكن هذا الحديث لم يأخذ به بعض الفقهاء ومن جملتهم الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد استدل بهذا الحديث على القضية الأخرى وهي عمل الراوي بخلاف روايته، لأن الإمام مالك ممن روى هذا الحديث عن الزهري ولم يعمل به مالك، قالوا فهذا دليل على تضعيف أو رد هذا الحديث، وهذا خلط في مثل هذه المسألة، لأن عمل الراوي بخلاف روايته ينبغي أن تكون مناقشته فيما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وليس في أحد الرواة الذين بعد ذلك، لأن هذا الحديث رواه عدد جم غير الإمام مالك، ولم يقل أحد منهم إنه لم يعمل به أحد من هؤلاء الرواة. على كل حال الإمام مالك رحمه الله رأى أن عمل أهل المدينة لم يجري وفق هذه السنة، ولكن أنكر على الإمام مالك هذا حتى إن ابن أبي ذئب غلظ العبارة على الإمام مالك وقال كلاما شديدا لا أحب أن أقوله عن الإمام مالك، وقد يكون معذورا بسبب أنهما أقران ويمكن غيرته على السنة، وبسبب أنهما أقران جعلته يغلظ العبارة، ولكن ليس كل ما يقال إنه مخالف عمل أهل المدينة يسلم به. فهذا الحديث عمل به عدد جم من أهل المدينة، أولهم عمر وهو مدني، وابنه عبد الله بن عمر وهو مدني، وأبو هريرة وهو مدني، والزهري وهو مدني، وابن أبي ذئب وهو مدني، عدد كثير كلهم من أهل المدينة. كيف يقال إن هذا مخالف لعمل أهل المدينة؟ بل هو عمل أهل المدينة، من الذي خالف هذا من أهل المدينة؟ مسألة مهمة. فإذا نحن نقول إن هذا الذي يصدر من هؤلاء الأئمة برغم فضلهم ومكانتهم وجلالتهم عندنا يدلنا على أنهم بشر يخطئون ويصيبون، والله سبحانه وتعالى يقدر هذا الذي يقدره عليهم من مثل هذه التصرفات لنعرف أنهم بشر، واختبار لنا هل ننصاع للحق ونمشي مع الدليل ونعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون هؤلاء الرجال أحب إلينا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو امتحان في المحبة، مثل ما أن أحدنا لا يشك في أنه يحب ابنه وزوجته وما إلى ذلك، فيمتحن بأمور يظهر فيها صدقه من عدمه، هل محبة لهؤلاء أعظم من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فلا يقال إنه إذا قدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم إنه يبغض أبناءه أو حتى يبغض أباه أو أمه أو زوجته، قائلا أن يقول هذا، لا شك أنه يحبهم، ولكن المحبة تتفاوت، فهو قدم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على محبة هؤلاء، وهذا مقتضى الإيمان. كذلك أيضا هنا فيه اختبار وابتلاء لمن يحبون هؤلاء الأئمة، ونقول إنكم الآن أمام مفترق الطرق، فإن قدمتم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على محبة هؤلاء فقد أصبتم، وإن كانت الأخرى فلا تلوموا إلا أنفسكم، فالحساب أمامكم والحساب عزيز. وهذا رد لدين الله جل وعلا. فليث بن سعد رحمه الله تعالى كان قد أنكر على الإمام مالك مخالفته لعمل أهل المدينة في بعض الفضائل مثل صلاة الاستسقاء وتقديم الصلاة على الفطرة، وذكر له الليث في رسالته وهي مطبوعة ساقها يحيى بن معين عباس الدوري في تاريخ يحيى بن معين، ساق رسالة الليث بن سعد وهناك من أطردها، وهي رسالة تحمل أدبا جما وتدل على قوة علاقة هؤلاء العلماء بعضهم مع بعض ونصف بعضهم لبعض، كيف أن الليث بن سعد أشفق على الإمام مالك في مخالفته لبعض الأدلة ومن جملتها حديث صلاة الاستسقاء. فيذكر له الليث بن سعد يقول كان العمل جاريا على تقديم الفطر على الصلاة حتى قام فلان أحد ولاة المدينة فخالف السنة، فقمت بموافقته وأفتيت بهذا. فراجعوا رسالة الليث بن سعد، والكلام في هذه القضية مثل ما قلت في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وأنا أؤكد على أن يفهم هذا الكلام فهما صحيحا، وهو الموازنة بين محبة الشرع تقديم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أطفال الرجال، ولا يعني هذا احتقارهم أو التهويم من شأنهم، وإنما نضعهم في مكانتهم وننزلهم في منازلهم، هذا الذي أوجب الله جل وعلا علينا من حقوق هؤلاء الأئمة. هذا فيما يتعلق بعمل أهل المدينة. أما عمل الراوي بخلاف روايته فهذا يرد في بعض الأحيان من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، يروي الواحد منهم حديثا ويعمل بخلاف ذلك الحديث، إما أن يكون بسبب أنه لا يرى صحة ذلك النقل، طبعا هذه افتراضات من أولئك الذين قالوا أو قعدوا هذه القاعدة عمل الراوي بخلاف روايته، قالوا إما أن يكون لا يرى ثبوت ذلك النقل، أو يرى أنه معارض بما هو أقوى منه، أو يرى أنه مخصوص أو مقيد، كل هذه الاحتمالات واردة، لكن أيضا نضيف إليها أنه يمكن أن يكون هذا الراوي الذي عمل بخلاف روايته رأى رأيا ورأيه في غير محله، فيمكن أن يرى أن هذا الدليل مخصوص وهو ليس كذلك، أو مقيد وهو ليس كذلك، أو منسوخ وهو ليس كذلك، أو يمكن أن يقدم عليه رأي راو آخر لأنه يرى أنه أعلم منه أو أفقه منه إلى غير ذلك من الأسباب. فما دامت كل هذه الاحتمالات قائمة فإنه لا يمكن أن يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل الراوي الذي عمل بخلاف روايته. طبعا هم استدلوا أو يمكن من مثلا من التطبيقات التي يقولوا العلي إشارة على آتي على يعني مسألة الاستدلال، من التطبيقات التي يمكن أن تذكر في هذا حديث مشهور وهو حديث الولو، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، بعض الروايات فيها إحداهن بالتراب. المقصود 7 الغسلات هذه. بسبب ذكر 7 الغسلات اختلف بعض الأئمة في هل هذا الماء نجس أو غير نجس، فمنهم من يرى أنه نجس وتجب إراقته، وبعضهم يصحح حديث فليرقه أو زيادة فليرقه التي زادها علي بن مسهر، وبعضهم لا يصححها ولكنه يقول بموجبها، يقول الماء نجس وتجب إراقته حتى ولو لم تثبت هذه الزيادة. ومنهم من يرى أن الحكم تعبدي كالمالكية، طبعا الذين رأوا أن الماء نجس من جمهور الشافعية والحنابلة، لكن هي يقولون أن الماء لا نقول إنه تنجس ولكن الحكم تعبدي في مثل هذه الحال، لا ندري ما علته. هناك من ذهب إلى أن هذا الولوب أو هذا الإناء يجب غسله ولكن الماء طاهر، وهذا مذهب الظاهرية، يرون أن الماء طاهر وليس هناك ما يدل على نجاسته. كل هذا التفصيل استطراد فقط بسبب أصل الحكم. أصل الحكم ورد فيه عن أبي هريرة وهو من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، يرويه عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
أنه قال يغسل ثلاث مرات، يعني الإناء إذا ولغ فيه الفم طبعا، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا أبو هريرة عمل بخلاف روايته أو أفتى بخلاف روايته، فدل هذا على أن السبع تعود للنجاسة، قد تكون تلك النجاسة مغلظة، فإذا احتيج إلى السبع يوصل سبعا، وإلا يكتفى بواحدة باثنتين بثلاث بحسب غلظ تلك النجاسة. فقاسوا هذا، يعني رأوا أن هذا الحديث مخالف للرأي والقياس، أيضا هذا يلتحق بمسألة المخالفة للرأي والقياس بحكم أنه نجاسة، والنجاسة يكفي فيها الغسلة الواحدة، وما دام زالت عين النجاسة فلا إشكال بعد ذلك في هذا. إذن هم أدخلوا الرأي والقياس في مثل هذه المسألة. على كل حال المعالجة العلمية لمثل هذا أن يقال إن رواية عبد الملك بن أبي سليمان هذه رواية غير صحيحة، وقد أنكرها أهل العلم عليه، وقد خالف فيه سليمان رحمه الله تعالى، وقد خالفه عدد جم، من جملتهم مثلا حماد بن زيد حينما روى عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أفتى بأنه يغسل سبعا، وهذا أصح بمرات من ذاك. هذا إن جئنا لمقابلة الموقوف بالموقوف، وإلا فالحديث المرفوع ثابت بنفسه، وهناك من رواه عن عطاء عن أبي هريرة وبلفظ السبع. عبد الملك بن أبي سليمان خالف باقي الرواة فاستنكرت عليه هذه الرواية، فروايته هذه غير صحيحة، ولذلك لا يعتمد على ما ذهب إليه الحنفية من قولهم في هذه المسألة، فنقول إن هذا القول غير صحيح. أما ما قد يأتي من تأثير عمل الراوي بخلاف روايته فهذا قد يعمله أهل الحديث أحيانا، ولكن هذا موطنه في كتب العلل، وذلك حينما يرد عندنا نصان متعارضان، الأول الذي فيه الرواية التي خالف الراوي مقتضاها بعمله ليست ثابتة ثبوتا يمكن أن تشد به اليد، أما لو كان هناك رواية صحيحة ثابتة فإنها لا يمكن أن تعل بعمل الراوي بخلاف روايته، مثل حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في وجوب إعفاء اللحية، أعفوا اللحى أو أوفوا اللحى أو أرقوا اللحى أو أرجوا اللحى، وكونه رضي الله تعالى عنه كان إذا كان في حج أو عمرة قبض على لحيته قبضة وأخذ ما زاد عن القبضة. الآن ما أحد من أهل العلم قال إن ابن عمر عمل بخلاف روايته فهذا دليل على أن روايته غير صحيحة، فلا نعلم أحد من أهل العلم قال بهذا، ولو قال بهذا أحد لأخذ عليه ذلك، لا يقبل مثل هذا الكلام. طيب إذن بماذا يفسر؟ يفسر بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اجتهد ورأى أنه في الحج والعمرة ينبغي أن يأخذ من شعر الرأس، ورأى أن اللحية داخلة في الرأس فلابد أن يأخذ منها، وبما أنه لا يمكنه حلقها فاجتهد ورأى أن إعفاء مقدار القبضة كافي، وهذا إنما صنعه في حج أو عمرة، وهو رأي رأى. كونه رضي الله تعالى عنه يتابع ولا يتابع هذه مسألة أخرى، يعني في مسألة التفصيل في ما زاد عن القبضة لا أريد الدخول فيها، ولكن المقصود التمثيل بالمثال أنه ما أحد من أهل العلم قدح في حديث ابن عمر المرفوع بسبب عمله بخلافه، لكن متى يقدح؟ لو كانت هذه الرواية رواية يعني محل نظر، يعني مما تجتذبها الأنظار، يمكن أن يكون الحديث يحكم عليه بالحسن، يمكن يرد وهكذا، فإنه يمكن أن يستنكر. وكما قلت لكم إن هذا يلجأ إليه بعض العلماء كأبي حاتم وأبي زرعة ونحوهم، لكن في أحيان ضيقة لا يمكن أن يجري عليها هذا المجرى الذي يذكره الفقهاء وبهذا الإطلاق، وهو عمل الراوي بخلاف روايته وأنه يعل تلك الرواية. نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صحت وثبتت وجب الأخذ بها، والله تعالى أعلم.